السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. بوريل يقول إن إيران والدول الغربية اقتربتا من التوصل لاتفاق في مفاوضات فيينا. تأجيل جلسة البرلمان العراقي لتعيين رئيس الجمهورية للمرة الثانية اليوم وسط خلافات حادة بين الكتل السياسية. الشعب اليمني يؤكد أن خيار المواجهة والصمود لا زال الخيار الصائب الذي يجب الاستمرار عليه. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. صرح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بأن إيران والدول الغربية اقتربتا من التوصل لاتفاق بخصوص إحياء الاتفاق النووي. وقال جوزيب بوريل إن المحادثات النووية كانت قريبة من التوصل لاتفاق قبل أن تصر روسيا على وجوب أن لا تؤثر العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا على التبادل التجاري مع إيران، وهو ما سبق لموسكو أن نفته واعتبرته مزاعم شريرة. إلى ذلك يصل منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أنريكي مورا إلى طهران اليوم قائلا إنه سيجتمع بكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني، وأنه سيبذل الجهد لردم الفجوات المتبقية في مفاوضات فيينا. أجل مجلس النواب العراقي جلسته لانتخاب رئيس الجمهورية إلى الأربعاء القادم بسبب عدم تحقق النصاب القانوني، وكانت الجلسة قد تأجلت للمرة الثانية خلال ساعات، حيث بقي الموقف يراوح مكانه وسط مداولات حادة لم تفضي إلى نتيجة. في غضون ذلك عقد النواب المقاطعون للجلسة وهم من الإطار التنسيقي وائتلاف عزم بقيادة مثنى السامرائي ونواب من كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني وآخرون من المستقلين اجتماعا في بيت رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. وفي وقت لاحق انضم إلى المجتمعين وفد من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني. في عقب فشل تحالف إنقاذ الوطن في تمرير انتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب العراقي، صرح نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون بأن ما حصل في البرلمان اليوم يمثل انتصارا للثلث الضامن. بدوره أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري تحقق الثلث الضامن داعيا الجميع إلى التوافق بعيدا عن كسر الإرادات، فيما اعتبر أمين عام عصيب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي أن اليوم يعتبر تاريخيا في إعادة توجيه العملية السياسية إلى مسارها الصحيح. أكد الشعب اليمني أن خيار المواجهة والصمود الذي التزمه طيلة سنين العدوان كان ولا يزال الخيار الصائب الذي يجب الاستمرار عليه. جاء ذلك في البيان الذي صدر في ختام مسيرة اليوم الوطني للصمود التي جابت مختلف محافظات البلاد، مؤكدة جاهزية الجماهير اليمنية لتنفيذ توجيهات قائد ثورتها في تعزيز الجبهات العسكرية والأمنية والاقتصادية والإعلامية. وشدد البيان على أيدي المواطنين الأحرار في المناطق اليمنية المحتلة داعيا إياهم للتحرك وطرد الاحتلال ودحر مرتزقته، كما أشاد بجهاد القوات المسلحة لتحطيم العدوان وحصاره المشدد على البلاد، مباركا لها ضرباتها البطولية في عمق أراضيه. وحول التظاهرات الشعبية الواسعة بمناسبة يوم الصمود الوطني في صنعاء ومدن يمنية أخرى، إليكم التقرير التالي.
تحول هذا اليوم إلى يوم أطلق عليه يوم الصمود الوطني بالنسبة للشعب اليمني واليمنيين، وهو اليوم الذي بدأ فيه العدوان على اليمن في 26 من مارس عام 2015 وإعلان ما أسميت وقتها بعاصفة الحزم. لكن في الذكرى الثالثة من هذا اليوم أطلقت الجهات المعنية على هذا اليوم بيوم الصمود نظرا لقلب صنعاء لموازين المعركة، وكونها أصبحت في موقف المنتصر وفي موقف المبادر وفي موقف المهاجم بدل أن كانت في موقف المدافع، أيضا بالنظر إلى صمود الشعب اليمني والصمود العسكري وحالة الصمود إجمالا في مواجهة هذا العدوان المستمر لسبع سنوات كاملة، وهو الآن يبدأ عامه الثامن. هنالك العديد من الفعاليات بدأت منذ أيام في هذا الإطار، منها تلك الفعاليات التي ترصد حجم الدمار والانتهاكات والجرائم التي مورست بحق الشعب اليمني خلال هذه السبع سنوات، ومنها التي تؤكد وتبارك على أهمية الانتصار والتفوق العسكري لقوات الجيش واللجان الشعبية، وتقدم الدعم سواء بالمال أو بالنفير العام أو بالقوافل الغذائية وقوافل الدعم لقوات الجيش واللجان الشعبية، وتقدم لها كل التأييد والدعم لمواصلة مواجهة العدوان والحصار المفروضين حتى يتم إيقاف الحرب ورفع الحصار حسب المطالب التي تشترطها صنعاء لإيقاف تصعيدها العسكري وعملياتها العسكرية. اليوم المدن اليمنية منذ الصباح تعيش على واقع هذه المسيرات وهذه الفعاليات الجماهيرية الكبيرة الحاشدة. صباحا كان هنالك تظاهرة ومسيرة كبرى في محافظة صعدة شمالا، أو مسيرتين في صعدة ومسيرات متزامنة معها كانت في عدد من المحافظات اليمنية في التعز وفي إب وفي البيضاء وفي مأرب وفي عمران وفي حجة. وفي الأثناء تنطلق المسيرات المركزية والكبرى في العاصمة اليمنية صعدة خلال هذا الحشد هذه الجموع، مسيرة رجالية في شارع زبيري منطقة باب اليمن التاريخية، وأيضا هنالك مسيرة نسائية أيضا كبيرة وحاشدة في حديقة الثورة، مع مسيرات مماثلة في كل من محافظات أيضا الحديدة وتعز بعض المحافظات التي أجلت مسيراتها حتى الآن.
تتواصل الحرائق في المشاة النفطية في السعودية لليوم الثاني على التوالي، حيث قالت مصادر سعودية إن الحريق لا يزال مشتعلا في مشاة أرامكو بمدينة جدة، فيما أعلن ناشطون أن الحرائق مستمرة في مخازن أرامكو في جيزان. وللمزيد من التفاصيل حول مواصلة الحرائق في المشاة السعودية والتي استهدفتها القوات اليمنية نستمع إلى التقرير التالي.
حرائق متعددة تشتعل نيرانها في منشآت سعودية متفرقة، مشهد جديد من عمليات الرد اليمني على العدوان السعودي الذي دخل عامه الثامن على اليمن. الرياض أعلنت أنها تعرضت لعملية واسعة من الهجمات، وقالت إن السعودية تعرضت لأكثر من 16 هجوما وإن هناك خسائر كبيرة في قطاع النفط والكهرباء. هذا وتبنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ العملية الهجومية، وقالت إنها عملية كسر الحصار الثالثة وإنها ردا على استمرار الحصار السعودي الإماراتي وتدشينا للعام الثامن من الصمود. المشاهد القادمة من مدينة جدة السعودية بينت أن الحريق كان كبيرا وأنه اشتعل لساعات متعددة بعد فشل قوات الدفاع المدني في إخماد الحريق الذي اتسع بشكل كبير وأحدث دمارا هائلا في عصب الاقتصاد السعودي. هذا بينما ذكر ناشطون سعوديون أن الحرائق أيضا استمرت في مخازن شركة أرامكو في جيزان وأنها ألحقت أضرارا كبيرة بالمنشآت هناك، كما عرض التلفزيون السعودي مشاهد لحرائق في محطة توزيع الكهرباء في محافظة الصامتة جنوب السعودية. إلى ذلك أكد السيد عبد الملك الحوثي قائد حركة أنصار الله مواصلة الشعب اليمني الصمود والتصدي كخيار مبدئي وطني، وشدد على أن أمريكا وكيان الاحتلال الإسرائيلي وبريطانيا يشرفون ويهندسون العدوان على اليمن وأنهم يسرقون خيراته.
وعندما سيطر على المنشآت النفطية ويمارس بيعها وهو ينهب ويسرق عائداتها، وهو أيضا يحرم الشعب اليمني الذي هو في أمس الحاجة إلى ثروته العامة.
ومع دخول العدوان السعودي الإماراتي عامه الثامن واصل الطيران غاراته الجوية على اليمن، حيث استهدف بعدد من الغارات منشآت شركة النفط ومنشآت شركة الكهرباء في العاصمة صنعاء والحديدة وصعدة وذمار.
تواصل القوات الروسية حربها في أوكرانيا لليوم 31، وقد أكد وزير الدفاع الروسي أن الأولوية هي الحفاظ على الاستعداد القتالي للقوات الاستراتيجية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت بصواريخ عالية الدقة عددا من مستودعات الأسلحة والذخيرة التابعة للجيش الأوكراني وسط وجنوب البلاد. يأتي ذلك في وقت قال فيه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن تلويح موسكو باستخدام الأسلحة النووية يشجع باقي الدول على امتلاك هذا السلاح. وحول آخر المستجدات السياسية والعسكرية في أوكرانيا، استمعوا إياكم إلى التقرير التالي.
لليوم 31 يواصل الجيش الروسي ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية بعد إعلان موسكو تحقيق أهداف المرحلة الأولى من عملياتها العسكرية وسط تصعيد الغرب إمداد كييف بالأسلحة. وزارة الدفاع الروسية أعلنت تدمير عدد من مستودعات الأسلحة والذخيرة والوقود التابع للجيش الأوكراني وسط وجنوب البلاد بصواريخ مجنحة عالية الدقة. المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أكد تدمير مستودع للذخيرة والأسلحة وسط أوكرانيا بصواريخ مجنحة من طراز كاليبر واستهدافا آخر لتخزين الوقود جنوب البلاد بصاروخ مجنح من طراز أونيكس. وكشف المتحدث العسكري عن ضرب 117 هدفا عسكريا أوكرانيا وإسقاط 3 طائرات حربية أوكرانية. وزير الدفاع الروسي سيرجي شيغو أكد أن أولوية بلاده هي الحفاظ على الاستعداد القتالي للقوات النووية الاستراتيجية. وخلال ترأس اجتماع عمل لقيادة الوزارة شدد شيغو على أنه على الرغم من العقوبات ضد روسيا فإن مستوى إبرام العقود الحكومية بلغ 85%. وقال الوزير الروسي أنه يتم إعطاء الأولوية للأسلحة طويلة المدى وعالية الدقة والمعدات الجوية. وفي المقابل قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن روسيا تمارس ما وصفه بوحشيتها ضد بلاده. وخلال كلمته في منتدى الدوحة اتهم موسكو عدم الالتزام بالضمانات الأمنية التي تعهدت بها وهي تتفاخر بأنها قادرة على تدمير بلاده بأسلحة دمار شامل، مشيرا إلى أن روسيا لم تعاقب بعدما استولت على جزيرة القرم، ودعا إلى ضخ مصادر الطاقة المختلفة للحد من الهيمنة الروسية.
كشفت مصادر ليبيا النقابة عن مقترح غربي يقضي بتجميد كل الأجسام السياسية الحالية في ليبيا وتكليف رئيس المحكمة العليا برئاسة مؤقتة للدولة وإجراء انتخابات عامة منتصف العام المقبل. وبحسب المصادر فإن المقترح الذي يحظى بدعم عواصم أوروبية يوصي بتغيير رئيس المحكمة العليا الحالي محمد الخافي وتسمية رئيس جديد، والذي سيصدر مرسوما قضائيا بتجميد أعمال مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وحكومتي الدبيبة وبشاغة. وأفادت المصادر أيضا أن المقترح لقي معارضة شديدة من جانب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والعديد من الشخصيات القيادية في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا. شهدت مدينة العقبة الأردنية قمة ثلاثية برعاية الملك الأردني الملك عبد الله الثاني وبمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد العام للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية وأيضا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وأفادت مصادر إعلامية أن اللقاء حضره أيضا مسؤولين رفيع المستوى آخرين من الإمارات والسعودية، وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الودية بين الدول الشقيقة بحسب المصادر. يأتي ذلك في ظل تعزيز آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، حيث شهدت الدول الثلاث عقد عدة قمم لقادة الدول ومسؤولي البلدان الثلاثة في السنوات الماضية. وأخيرا أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها ستستضيف قمة إقليمية الأسبوع المقبل. وقالت وزارة خارجية كيان الاحتلال إن القمة ستعقد يومي الأحد والاثنين في الأسبوع القادم بحضور وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والمغرب والبحرين. في ختام النشرة هذا تفكير بالعناوين. بوريل يقول إن إيران والدول الغربية اقتربتا من التوصل لاتفاق في مفاوضات فيينا. تأجيل جلسة البرلمان العراقي لتعيين رئيس الجمهورية للمرة الثانية اليوم وسط خلافات حادة بين الكتل السياسية. الشعب اليمني يؤكد أن خيار المواجهة والصمود لا زال الخيار الصائب الذي يجب الاستمرار عليه. We'll be right back. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي ستكون حول فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد علمنا القرآن الكريم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمرنا أن نصلي عليه، وأخبرنا أن الله تعالى والملائكة يصلون عليه، كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيفية الصلاة عليه، وأن نذكر معه آله الأطهار عليهم السلام، كما بين لنا الفضل العظيم للصلاة عليه. أحبتي الكرام، حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد وآل محمد. وعن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى علي صلى الله عليه وملائكته، ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. وقال أيضا: الصلاة علي وعلى أهل بيتي تذهب بالنفاق. من أفضل صيغ وأساليب الذكر الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهي صيغة عبادية يثاب عليها الإنسان ثوابا عظيما، ولها آثار دنيوية وضعية أيضا. فمن فوائد الصلاة على النبي وآله أنها تكون مفتاحا للدعاء، فإذا افتتح الدعاء بالصلاة على النبي وآله كان أقرب للإجابة. لذلك نلاحظ مستمعين الكرام في الكثير من الأدعية أنها تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نرى مثلا: اللهم صل على محمد وآل محمد، وأعطني كذا وكذا، إلى آخر الدعاء. ومن فوائدها أيضا قضاء الحوائج، فقد ورد في الروايات أن من قال: يا رب صل على محمد وآل محمد 100 مرة قضيت له 100 حاجة، 30 للدنيا والباقي للآخرة. ومن فوائدها أيضا أنها تطهر القلب من النفاق، كما ورد في الروايات الشريفة. فينبغي للمسلم أن يلازم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته في كل حين، فهي خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان، قاضية للحاجات، دافعة للبلايا والشرور. ومن المتفق عليه لدى جميع المسلمين أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن تقترن بالصلاة على آل النبي. ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن كيفية الصلاة عليه فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة التي تجمع بين النبي وآله هي الصيغة الحقيقية للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشاعر: صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر، أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر، ومعشر سميتهم أئمة 12، قد فاز من والاهم وخاب من عاد الزهر.
صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد.
الصلاة على النبي مستمعينا الأكارم تكون واجبة في التشهدين الأوسط والأخير، فعند قول المصلي في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يجب أن يقول اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الصلاة واجبة، وتستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكر اسمه أينما كان السامع وفي أي حال، حتى لو كان ذلك في أثناء الصلاة. فيستحب لمن ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ذكر عنده أن يصلي عليه، سواء ذكر بالاسم أم بالكنية أم باللقب أم بالضمير. فلو كان المصلي في الصلاة وسمع بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحب له أن يصلي عليه، وكذلك يستحب للعبد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل وقت، لأن ذكره والصلاة عليه بركة وفيه ثواب وأجر عظيم.
ومجيري من بسر الغيب يعلم، صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم، ذلك المبعوث طاقة وعلى الخلق مقدم، في السماء في السماء هو المؤيد. صلوات صلوات.
سمع أحد المعاندين عالما يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويذكر آل النبي بخير، فامتلأ غيظا وسأل العالم قائلا: لما تذكر آل النبي ولا تذكر أصحابه؟ فقال العالم: نعم، لقد ذكرتني بشيء كنت أريد أن أفعله. قال: ما هو؟ قال: أريد أن أقترح على علماء المسلمين جميعا أن يغيروا صيغة الصلاة في التشهد الأوسط، فيحذف منها آل محمد ويضع بدلها أصحاب محمد. فضحك الرجل المعاند وقال: لكن الصلاة في مثل هذه الحالة تكون باطلة. فقال العالم: إذن هل أنت مجنون؟ تريد مني أن أترك من لا تتم الصلاة إلا بهم وأتبع من تبطل بهم الصلاة؟ فبهت الرجل ولم يجد جوابا.
في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا، لم يزل بالفضل يسمو وعلى الشمس استطال، بحر إحسان وجودي ملأ الدنيا نوالا، سر غيب سر غيب والله يشهد. صلوات.
أجل مستمعينا الكرام، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تثقل الميزان وتفتح أبواب السماء وتعجل بالإجابة وتزيد في البركة وتذهب بالنفاق. وعند الصلاة على النبي يجب أن يذكر آله معه كما أمرنا هو صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الكرام، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهار الجنود. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. لازلنا وإياكم في الدعاء 42 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد سلام الله عليه عند ختمه للقرآن الكريم. وهذا الدعاء يحمل مضامين كبيرة وعظيمة جدا، أشرنا لبعضها في حلقات سابقة من هذا البرنامج، وسوف نشير إلى المزيد إن شاء الله في هذه الحلقة وما يأتي بعدها. وصلنا وإياكم إلى هذه الفقرة من دعائه عليه السلام، وهي قوله:
واجعل لنا في صدور المؤمنين ودا ولا تجعل الحياة علينا نكدا.
آمين رب العالمين. واجعل لنا في صدور المؤمنين ودا ولا تجعل الحياة علينا نكدا. اجعل لنا في صدور المؤمنين ودا. الود والمحبة أيها الإخوة الكرام لها أسباب وعوامل، يعني عندما تحب شخصا من الأشخاص، عندما تود شخصا من الأشخاص، لابد أن هناك سببا من الأسباب يدعوك إلى حبه. أسباب الحب، أسباب الود كثيرة جدا، بعضها خارجي وبعضها داخلي. مثلا الجمال، الحسن من جملة موجبات الحب والود، يعني أنت قد تحب شخصا من الأشخاص لجماله، لحسنه، لأن الإنسان مجبول على حب الجمال، مفطور على حب الجمال. الإنسان يحب الزهرة الجميلة، يحب اللوحة الجميلة، يحب الصوت الجميل، يحب الوجه الجميل. فالجمال مثلا من جملة موجبات الحب والود. هذا مظهر خارجي، هناك قضايا داخلية. مثلا أخلاق الإنسان، الأخلاق الحسنة تؤدي بصاحبها إلى أن يكون محبوبا بين الناس. وكم من شخص نحبه ونوده لطهارة قلبه وسلاسة أخلاقه، لتعامله الجيد مع الناس، إحسانه إلى الناس، تواضعه، رفقه، رحمته، عدم تكبره. هذه الأخلاق الحسنة، هذه الأخلاق الطيبة تجعل الإنسان محبوبا عند الناس، تجمع الناس من حوله. ولهذا القرآن الكريم يخاطب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول له: يا رسول الله، أنت تهفو إليك النفوس وتعشقك القلوب لأخلاقك، للينك في التعامل مع الناس، وإلا لو كنت فظا غليظ القلب، لو كان في خلقك خشونة أو كان في خلقك جفوة، لما اجتمع إليك أحد من الناس ولانفض الناس من حولك. فالأخلاق الحسنة تؤدي بصاحبها إلى أن يكون محبوبا عند الناس. كذلك الإحسان إلى الآخرين من جملة موجبات المودة والمحبة. الإنسان مجبول على حب من يحسن إليه، النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، كما ورد في الحديث الشريف. الإنسان لو يقدم لك أي خدمة بسيطة سوف تحبه، سوف توده، يقدم لك ولو هدية جدا عادية وبسيطة تحبه، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. مجموعة عوامل أخرى لا مجال لبيانها والخوض في تفاصيلها. من أهم هذه العوامل، من أهم الأسباب التي تمكن حب الإنسان في نفوس الآخرين، العمل الصالح. ولهذا يقول القرآن الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. العمل الصالح يجعل للإنسان ودا في نفوس الآخرين، يعني الإنسان المؤمن، الإنسان الصالح، التقي، الورع، تجبر النفوس على حبه. ولهذا أنت ترى بعض الأحيان شخص تجلس معه لدقائق ولكن مع ذلك يدخل حبه في قلبك، أو بعض الأحيان لا، بعض الأحيان شخص لم تره أصلا تسمع به مع ذلك يدخل حبه في قلبك. هذه عناية إلهية، هذه قضايا معنوية. الإنسان الصالح، الإنسان المتقي، الإنسان المؤمن، الإنسان اللي يعمل الخير، الله عز وجل، الله تبارك وتعالى يتدخل ويجعل له ودا في نفوس المؤمنين. من جملة العمل الصالح قراءة القرآن والمداومة على القرآن، ولا شك أن قراءة القرآن لها فضل كبير جدا عند الله عز وجل. فقارئ القرآن أيها الإخوة له محبة في نفوس الناس. طبعا القارئ الملتزم الذي يعمل بقراءته، يعمل بالقرآن، وإلا كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. حامل القرآن تحبه النفوس، تقدره النفوس، تحترمه القلوب. ولهذا الإمام سلام الله عليه يطلب من الله عز وجل ببركة القرآن أن يجعل لنا في نفوس الناس ودا. قال عليه السلام: واجعل لنا في صدور المؤمنين ودا ولا تجعل الحياة علينا نكدا. هذا أيضا من جملة الخصوصيات الثانية: ولا تجعل الحياة علينا نكدا. النكد الضنك، العسرة، الضيق، الحرج في الحياة. الضنك في الحياة لا يطاق أيها الإخوة، يعني كثرة المشاكل مثلا، على كل حال قلة الرزق، حالة الضيق التي يعيشها الإنسان، المرض، هاي المشاكل المتعددة التي تجعل الحياة نكدة في عين الإنسان، فقدان الأمن، فقدان الاستقرار. هذه العوامل تجعل الحياة لا طعم لها، وتشغل بال الإنسان عن الاهتمام بالأمور الأخرى، لأنه الإنسان لم يخلق للدنيا، الإنسان خلق للآخرة. ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام. الإنسان خلق للجنة، هذه النفس تستحق ذلك المكان، فلا بد من عمل، لا بد أن يجد الإنسان الفرصة الكافية لكي يتوجه إلى آخرته، يتوجه إلى ربه، يتوجه إلى جنته. كثرة المشاكل، نكد الحياة لا يعطي للإنسان الفرصة لكي يتوجه إلى دينه، إلى نفسه، إلى آخرته. الحياة النكدة أولا تعكر صفو النفس، وثانيا تشغل بال الإنسان. نستجير بالله من نكد الحياة بجاه القرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين.
برنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا
الأفاضل. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعزائنا المستمعين، طابت أوقاتكم في لقاء جديد من برنامج معراج المؤمن، نعيش فيه لحظات مع الأجواء العليا حيث تتعانق الأرواح وتذوب فيه الماديات، تنطلق إلى القمم العليا حيث تظللنا سحائب الإيمان، وحيث يشع قمر الهداية وتسطع شمس الإيمان، فإلى هناك معا لنستمتع بالعذوبة والصفاء.
عزيزي المستمع، الصلاة تغير الإنسان وتهذب سلوكه وطباعه، تعلمه التواضع والإحسان إلى الآخرين، إنها تربي الفرد وتعطيه دفعا معنويا. هناك أجهزة إلكترونية تم بها تصوير المصلين، تبين من خلالها أنه في وقت الصلاة تخرج من أجسامهم ذبذبات وأمواج خاصة، وهذه الذبذبات تسبب لهم هدوء النفس واستقرار الضمير وراحة البال، وتبعد عنهم القلق. إن عشرات الأمراض التي استعصت على العلاج عند الأطباء عولجن بالصلاة وشفي المصاب بها.
عزيزي المستمع، الصلاة أفضل وسيلة لتحقيق السعادة، لأنها تغسل الهموم، ونحن نعيش في زمن كثرت فيه الشكاوي من الأمراض والهموم، وإن القلق والأرق من سمات الحضارة المعاصرة، والله سبحانه وتعالى جعل الصلاة أفضل وسيلة للإنسان للتخلص من القلق. فالمصلي لا يهلع ولا يجزع، لماذا؟ لأنه مؤمن، يؤمن بأن هناك يدا غيبية عليا تسير الكون، ويمكن أن يلجأ إليها ليجد الفرج ويجد الراحة والسعادة.
يقول كبار علماء النفس إن الناس أمام المصائب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم ينهار، وقسم يضطرب ويعربد، وقسم مطمئن. الأول والثاني مرضى نفسيا، والثالث يتمتع بصحة النفس وعافية الروح بسبب الوقوف 5 مرات في اليوم بين يدي خالق الكون والحياة. الإنسان يبعد أمراض الجسد عن نفسه بأن لا يتناول الأطعمة الفاسدة، ويتجنب السموم، ويتغذى غذاء جيدا يحوي كل عناصر الغذاء كالبروتين والمعادن والألياف والنشويات والفيتامينات، وتنوع الغذاء يضمن صحة الجسم وسلامته.
وكما يحتاج الإنسان إلى صحة الجسد ليتمتع بحياته، كذلك يحتاج إلى صحة النفس وصحة القلب، والقلب يحتاج إلى غذاء ليكون قلبا سليما، وغذاء القلب هو الصلاة. الصلاة تحدد شخصية المؤمن، تحدد هويته. الصلاة تجدد نشاط القلب وتعطيه دفقا روحيا وحركة، وتزيده ثباتا أمام المشاكل والصعوبات.
الصلاة عزيزي المستمع ليست طقوسا عبادية فارغة من المعنى، إنها صورة مثلى للتقدمية، إنها تمثل أرقى درجات الرقي والتطور، لأنها تضمن سلامة الفرد وسلامة المجتمع. فعندما يقول المؤمن الحمد لله رب العالمين ويتدبر معنى هذه الآية المباركة، يجدها كنزا ثمينا يسعفه وقت الشدة وينفعه ساعات السرور والرخاء. الحمد للخالق الذي خلق الكون، وهو الذي يدبره وينظمه وفق مشيئته وإرادته، والإنسان المؤمن يعتمد على هذه القوة الجبارة.
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا شعر بضيق في صدره يقول لمؤذنه بلال: يا بلال أرحنا، فيؤذن بلال للصلاة، فيصلي الرسول وينشرح صدره. وكان يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، وإن الجائع يشبع من الطعام وأنا لا أشبع من الصلاة. إن القرآن الكريم والسنة المطهرة يؤكدان الصلاة ويركزان عليها تركيزا كبيرا، فلا تكليف بسائر العبادات إلا إذا توفرت شروط معينة، فشرط الحج الاستطاعة المالية والجسدية، وشرط الصوم الصحة والاستطاعة، وشرط الزكاة نصابها الشرعي. أما الصلاة فلا شرط لأدائها، تصلي معافى، وتصلي في حال المرض، تصلي من وقوف ومن جلوس.
ما أروع أن ينهض المؤمن لصلاة الصبح ويبدأ يومه وحركته ونشاطه بذكر الله، فيقرأ القرآن ويتقرب إلى الله بالدعاء. وما أجمل دعاء الصباح للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، حيث يشعر الإنسان بمتعة روحية ولذة نفسية وهو يقرأ الأسطر الأولى منه: اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. ما أروع هذه العبارات وما أجملها. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى والاستقامة وبالسلامة في الدين والدنيا.
أعزائنا المستمعين، إن أول عقبة تعترض الإنسان عندما يجتاز الصراط هي الصلاة، فالصلاة هي أول ما يسأل عنها وفي الحديث الشريف المروي عن أهل البيت الأطهار عليهم السلام: إذا مر على الإنسان 40 سنة ولم يصلي جاء الشيطان ومسح على وجهه. أيها الأخوة والأخوات، يجب أن نهتم بالصلاة فنحرص على أدائها أشد الحرص وفي كل الظروف والأحوال.
مستمعين الأفاضل، لقد صلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معصوم الرأس في آخر لحظات عمره الشريف، والإمام أمير المؤمنين عليه السلام صلى ودماؤه الزكية تسيل من رأسه الشريف، والزهراء سلام الله عليها في آخر لحظة من حياتها لم تترك الصلاة المستحبة، والإمام الحسين صلى يوم عاشوراء تحت وابل السهام والرماح، والعقيلة زينب بطلة كربلاء تصلي ليلة 11 من محرم صلاة الليل جالسة. هؤلاء القمم هم قدوة لنا في الصلاة.
أحبتي، إلى هنا نأتي إلى ختام حديثنا في برنامج معراج المؤمن، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من البرنامج. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عذابك تفتح باب احسب حسابك،
لا تغتاب
Oh,